السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هنا الجنة. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كل عام وحضراتكم بخير، وأسأل الله عز وجل في هذا اللقاء أن يفرج هم المهمومين، وأن يفرج كرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المدينين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا رب العالمين. اللهم آمين. كمل مع حضراتكم هذا المشهد الجميل العظيم جدا، وهو الحوار الذي يدور بين أهل الجنة وأهل النار. ذكرنا في الحلقتين اللي فاتوا المقدمة بتاعت الحوار الذي يدور بين أهل الجنة وبين أهل النار، والنهاردة نبدأ بقى نخش في الحوار نفسه الذي يدور بين أهل الجنة وأهل النار. ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى، وأحشرنا في زمرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. المولى عز وجل يقول: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار. وشوف كلمة أصحاب، معلش عايزين نقف مع كل لفظ، المسألة مهمة جدا، أن أنت لما تقرأ القرآن لازم تتعايش مع كل لفظة وكل حرف من حروف القرآن لها مدلول عظيم جدا جدا، وإلا ما كانش يبقى ده إعجاز القرآن. فالقرآن القرآن كتاب معجز، يعني سبحانك يا ربي، كل كلمة لها مدلول. وش معنى الكلمة دي تحط فيها حرف الباء؟ وش معنى دي تحط أولها حرف الفاء؟ وش معنى دي اللي جت بالشكل ده؟ يعني هتقرأ في القرآن أشياء عجيبة جدا، وهتشوف ان كل حرف لازم يكون له مدلول، لا في حرف زيادة ولا في حرف ناقص. ما ينفعش لو شلت حرف واحد، لو شلت من آية كاملة حرف واحد يغير معنى الآية كلها، ولو حطيت حرف زيادة يغير معنى آية القرآن كلها. فلازم القرآن يكون بنفس الشكل ده، ونفس الآيات دي، ونفس الحروف دي، ونفس ايه، ونفس الكلمات دي. وده من إعجاز القرآن، ان اي كتاب في الدنيا يا جماعة ممكن تشيل كلمة تحط كلمة، تشيل جملة تحط جملة، الا القرآن الكريم. إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقلنا قبل كده لحضراتكم ان الذكر هنا ليس القرآن فقط، وانما هو القرآن والسنة. ما الدليل على ذلك؟ الآية اللي في سورة النحل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك الذكر اللي هو السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم اللي هو القرآن. فالسنة موضحة ومبينة للقرآن. فالمولى عز وجل بيقول: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار. كأن خلاص أنت لما تخش الجنة أنت بقيت صاحب، بقيت مالك في الجنة، واخد بالك؟ يعني وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. أنت هناك ربنا يكرمك بملك كبير، هتبقى إنسان مالك لشيء في الجنة، لمكان في الجنة، لملك ليك في الجنة، واخد بال حضرتك؟ فشوف الآية: ونادى أصحاب، واخد بال حضرتك؟ شوف لما أقول لك إيه، فلان ده صاحب البيت دوت، فلان ده صاحب المحل ده، فلان ده صاحب السيارة دي، يعني مالك السيارة، يعني مالك البيت، يعني مالك المحل. فهناك هتبقى مالك لجزء ليك في الجنة. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار. العجيب مش هو في كلمة أصحاب الجنة، العجيب في كلمة أصحاب النار. الإنسان اللي دخل الجنة لما ربنا يعطيه ملك، وأقل ملك في الجنة كما قلنا، كما ورد في الحديث اللي رواه مسلم، ورد روايتين. رواية بتقول إن الإنسان أقل واحد في الجنة هيكون ليه ملك 50 ملك ملك من ملوك الدنيا، ودي الرواية التي رواها مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال سأل موسى بن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، سأل موسى بن عمران ربه عز وجل: يا رب ما أدنى أهل الجنة منزلة يوم القيامة؟ فقال جل وعلا: هو رجل يأتي بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له ادخل الجنة، فيخيل إليه أنها ملأة. يخيل إليه إن إيه؟ إن الجنة ملك، لأن لما قرب سمع بقى أصوات أهل الجنة بقى، هم بيتنعموا وبيضحكوا ومبسوطين، فقال لك الجنة خلاص اتملت، فخيل إليه أنها ملأة. فقال: يا رب كيف وقد أخذ الناس أخذاتهم ودخلوا مساكنهم؟ فقال: أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فقال: رضيت يا رب. فقال جل وعلا: لك ذلك ومثل ومثل. حتى ما في المرة الخامسة هذا الرجل مش مستوعب ملك مالك من ملوك الدنيا، ممكن يكون بيحكم ربع الكرة الأرضية، فلو ربنا اداني كمان يعني اديه 5 مرات يبقى كأنه اداني الكرة الأرضية كلها. قال لك ذلك ومثله في المرة الخامسة. قال له رضيت يا رب، قال له لك ذلك وعشرة أمثالي. عشرة في خمسة يبقى 50 ملك ملك من ملوك الدنيا. دي رواية في مسلم، روايتنا أيضا في مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المولى عز وجل يقول لأدنى أهل الجنة منزلة، وأجيب آخر الحديث يعني يقول له أترضى أن أعطيك الدنيا، خد بالك بقى من اللفظ هنا مختلف عن الثاني، أترضى أن أعطيك الدنيا وعشرة أمثالها؟ فقال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ قال عبدي إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر. الله، أنا لا أستهزئش بيك، أن ربنا سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. ما حدش هيسأل ربنا أنه اداك ده ليه وده لفلان ليه وده لفلان ليه، وبعدين خزائن ربنا لا تنفذ. المولى عز وجل يقول في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم، ده في الدنيا مش بيتكلم عن آخرة، ده المولى عز وجل بيتكلم عن لو عايز حاجة في الدنيا، فتخيل بقى نعيم الآخرة بعمل إزاي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم، واخد بالك، ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. لو حطيت صبعك في البحر ماذا يأخذ من البحر؟ ولا حاجة. فنرجع لحديثنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم، فالمولى عز وجل يقول في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، مكان واحد، فسالني كل واحد منكم مسالته فاعطيته، ما نقص ذلك مما عندي الا كما تنقص المخيط اذا ادخلت اليم. فشوف الايه، ونادى اصحاب الجنه، مش العجب في ديت، انما اصحاب النار بقى، كان اصحاب النار وكان بقى ليهم ملك في النار. تخيل حضرتك واحد يقول لك انا عندي ملك في النار، واخد بالك، عندي ما شاء الله ايه بيتين ثلاثه في النار، ومعاهم حته واخد بالك مش عارف ايه شوايه في النار ولا بتاع في النار، فيبقى اصحاب الجنه دول بقوا ليهم ملك في الجنه، واصحاب النار بقى ليهم. ده الكلام ده عن مين؟ عن المخلدين، عن المخلدين في الجنه وعن المخلدين في النار. والا لو واحد من عصاة الموحدين، وده منهج اهل السنه والجماعه، دخل النار لفتره عشان يعاقب، والا فالانسان اذا مات وهو مرتكب ذنبه ولم يتوب منه فهو في مشيئه الله، ان شاء الله عذبه وان شاء عفى عنه، ورحمته سبقت غضبه، ورحمته غلبت غضبه، ورحمته وسعت كل شيء. فان لم يغفر له فالمولى عز وجل هيعاقبه، هيعاقبه قد ايه؟ فتره تناسب هذا الذنب، خش النار يعذب بهذا الذنب ثم يخرج في النهايه، لابد ان يكون في نهايته الجنه ما دام انه مات على التوحيد. فعقيده اهل السنه والجماعه انه لا يخلد موحد ابدا في النار. خد بالك، ده عكس بقى عقيده الخوارج والمعتزله اللي هم ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين، يكفروا مرتكب الكبيره ويظنوا ان مرتكب الكبيره هذا سيخلد في النار. واخد بالك، مش بقى يخش يعاقب مثلا او ان ربنا يعفو عنه، لا، ما مش عندهم الكلام ده خالص. شاهد في الموضوع: ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار، خد بالك بقى من اللفظ، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. ربنا سبحانه وتعالى وعدنا بنعيم في الجنه وخيرات في الجنه والحور العين والاشجار والانهار، وكل واحد ليه اربع انهار، وان ما فيش في الجنه لا ليل ولا نهار، هي نهار على طول، وان الجنه ما فيهاش نوم. وعدنا بهذا فعلا، ما فيش نوم، وان احنا مش هنتعب ولا نكل ولا نمل ولا نشعر بجوع ولا تعب ولا عطش ولا الم ولا مرض ولا خوف ولا اي شيء، ولا في قلوبنا لا حقد ولا غل ولا رياء ولا نفاق ولا اي شيء خالص بالمره. فوعدنا بهذا فوجدناه، وعدنا بان في لذه في يوم المزيد، نحن ننظر الى وجه الله سبحانه وتعالى، ومنا من ينظر اليه بكره وعشيه. وكلمه عشيه دي مش معناها ان في ظلمه في الجنه، لا، كلمه عشيه دي يعني ايه؟ بما يتناسب مع التوقيت يعني، واخد بالك. ولذلك يعني سبحان الله، ده حتى في الدنيا، حتى في الدنيا بتحسب التوقيتات دي بالشكل ده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن ظهور المسيح الدجال، فمن ضمن الاشياء العجيبه اللي هتكون في وقت المسيح الدجال، ان النبي عليه السلام قال ايه؟ قال ان هو هيقعد في الارض 40 يوم. المسيح الدجال هيمكث في الارض دي يا جماعه 40 يوم. خدوا بالك بقى من العجيبه الجميله دي. يوم، اليوم الاولاني بسنه، خد بالك، ولما بقى تشوف بقى راجع مع الدروس بقى الدار الاخره موجود على الموقع عندي، هتشوف بقى تسمع العجب بقى. فالمسيح الدجال هيظهر في الارض لمده 40 يوم، خد بالك، يوم الاولاني بسنه، واليوم الثاني بشهر، ويوم الثالث باسبوع، واخد بالك، وال 37 يوم الباقيين زي ايامنا بالظبط. يبقى اذا 37 يوم، ضف لهم سنة وضف لهم شهر وضف لهم أسبوع، هي دي الأيام التي سيمكثها المسيح الدجال. فكان اللي شغل الصحابة رضي الله عن مرضاهم، ودائما المؤمن كده يا جماعة، كل مسافر مكان وراح أي حتة أول حاجة تفكر فيها، واخد بالك، المسجد فين، المصلى هنروح نصلي ازاي، طب صلاة الجمعة، شغلك كله في ايه، الطاعة اللي انت بتعبد بيها ربنا. كنت زمان من حوالي مثلا 14 15 سنة كنت ببحث عن شقة كده في مكان ما، فاتصلت بكذا سمسار، فكل ما اتصل بسمسار السلام عليكم، وعليكم السلام، مع حضرتك فلان الفلاني، وكنت استاذن حضرتك، كنت محتاج شقة في الدور الثالث مثلا او الدور الثاني، واستاذن حضرتك لو سمحت عايز اقرب شقة لاقرب مسجد، يعني عايز شقة تكون يا اما في وش مسجد يا اما قريبة جدا من مسجد، مش عايز شقة تكون على بعد 2 3 كيلو من مسجد. قال لي عجيب قوي، اول مرة في حياتي كلها وانا شغال سمسار بقالي 30 سنة، اول مرة اسمع ان في واحد عايز شقة جنب مسجد. واخد بالك، الناس بتقول مثلا عايز شقة هواها بحري، عايزها قريبه من السوبر ماركت، من المولات اللي موجوده، عايز يكون قريبه من المدارس، قريبه مثلا من المستشفى، قريبه، انما قريبه من المسجد دي ما حدش بيطلبها خالص يعني. قلت له دينا طلبناها الحمد لله. سبحان الله. فشوف، فانت الانسان لما يكون بقى يعني ايه في دماغه حاجه معينه بيحبها، فلازم يكون قريب منها، وبيحاول ان هو يكون دايما ايه قريب منها. فشوف، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. كل اللي ربنا وعدنا به لقيناه زي ما هو بالظبط موجود الحمد لله، ما فيش حاجة ربنا وعدنا بها ما لقيناهاش، ما فيش حاجة النبي عليه الصلاة والسلام وعدنا بها ما لقيناهاش. وجدنا، إن وجدنا ما وعدنا، وخد بالك من كلمة ما وعدنا، وعدنا، ركز على كلمة وعدنا. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، شوف الحوار، أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. السؤال، فهل وجدتم ما وعد، ما قالش ما وعدكم، لان اهل النار دول ما لهمش قيمه اصلا عند ربنا عشان يوعدهم، انما مجرد وعد قراته في القران او سمعته عنه، انما وعد خاص بكم انتم ما لكوش وعد عند ربنا سبحانه وتعالى، انما لكم وعيد. وهذا هو المناسب لاهل النار، ربنا عافينا وعافيكم يا رب من النار. فاهل الجنه لهم وعد، بس وعد ايه؟ مباشر لاهل الجنه. انما اهل النار لهم وعد يسمعونه يعني كده من القران يصل اليهم، انما وعد مباشره لهم ليس لهم وعد عند الله، انما لهم وعيد. ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. ربنا وعدنا ان النار هيكون فيها عذاب، ويكون فيها زمهرير، ويكون فيها الغسلين والغصاق والزقوم، و واخد بالك، ويكون فيها كذا ويكون فيها كذا، وان هي اوقد عليه 1000 نار حتى احمرت، 1000 عام حتى ابيضت، و1000 عام حتى اسودت، وجدناها سوداء، وان هي القي فيها الحجر من على شفيرها ووصل الى قعرها بعد 70 سنة، وفعلا لقينا قعر جهنم على بعد 70 سنة، وان فيها وديان، فيها وادي غي، وفيها وادي سقر، وفيها وادي ويل، وفيها وجدنا الوديان ديت، وان العذاب اللي فيها كذا 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 وجدناها، وان الانسان بيضخم في نار جهنم، ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين، لحد ما يوصل حجمه كما بين مكه والمدينه، والحديث رواه مسلم وراه الترمذي، ودروايه الترمذي بسند صحيح. وخد بالك ان النبي عليه السلام قال ضرس الكافر، وفي روايه ناب الكافر مثل احد، قد جبل احد، وسمك جلدها 40 ذراعا، وفي روايه 70 ذراعا، ومجلسه من جهنم، وفي روايه ما بين منكبي كما بين مكه والمدينه. وجدنا فعلا، وجدنا اللي ربنا وعد به حقا. واخد بالك، فأهل الجنة اللي ربنا وعدهم به لقوه فعلا، مفيش حاجة أبدا اتغيرت، هو بالملي زي ما ربنا وعدنا إن الجنة فيها كذا وفيها كذا وكذا، وإن احنا نحشر في الجنة على طول أبينا آدم عليه السلام 60 ذراعا في السماء، وإن احنا بنغسل في عينين، عين نغسل فيها من الأحقاد والغل والري والرياء والنفاق والغيبة والنميمة وكل أمراض القلوب، ونخش كده إيه إخوانا على سرر متقابلين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، والآية الثانية ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. خد بالك، والعين الثانية نهيئ بها على شكل أهل الجنة 60 ذراعا في السماء، والشكل الجميل بقى والمنظر، اللي ما كانش عنده شعر في الدنيا بقى في الجنة عنده شعر، اللي كان ما بيشوفش في الدنيا يعني يرجع له بصره، اللي ما كانش صحته كويسه ترجع صحته زي الفل، اللي كان عنده 70 سنه يرجع عنده 33 سنه، اللي دخل الجنه عنده 4 سنين يلاقي نفسه في الجنه عنده 33 سنه، لان يحشر اهل الجنه على سن سيدنا عيسى ابن مريم حينما رفع الى السماء. رفع عنده كم سنه؟ رفع عنده 33 سنه. واخد بالك؟ الشاهد في الموضوع، كنت من شويه بكلمكم بقول لكم ان الصحابه كان شغلهم امر مهم جدا جدا، واستدليت عليها بحيث مثلا ان انا كنت مثلا لما عاوز اسكن في مكان اقول له عايز مكان قريب من المسجد، فالصحابه ده اللي كان شغلهم الصلاه والعباده، كان اهم حاجه شغلهم. لما النبي صلى الله عليه وسلم، وانا معلش نسيت كده اقولها بعد ما ذكرت الموضوع ده، ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما قال لهم ان ايام اللي هيكون فيها المسيح الدجال موجود، مع ان الصحابه خدوا بالكم الصحابه لن يدركوا زمن المسيح الدجال، ده احنا نفسنا ممكن ما ندركش زمن المسيح الدجال، فما ظنك بالصحابه اللي هم من اكثر من 1400 سنه رضي الله عنهم جميعا وارضاهم. ولكن بيسالوا ليه؟ الصحابه كان دايما يعني اتعلموا من النبي كده، اتعلموا من النبي حب الخير للغير. ان مثلا واحد زي حذيفه بن اليمان، والحديث رواه البخاري، كان يسال النبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله مثلا ايه، يقول له كنا في يعني كنا في جاهليه وشر حتى جاءنا الله عز وجل بهذا الخير، يعني بك يا رسول الله، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال له اجل. قال له طب هل بعد هذا الشر من خير؟ قال له خير وفيه دخن. قلت وما دخن؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد هذا الخير الذي فيه دخن هل بعده من شر؟ قال اجل، دعاة على ابواب جهنم من اجابهم قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال أما إنهم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فإن أدركني هذا الزمان، مع أن سيدنا حذيفة لن يدرك هذا الزمان، طب بيسأل ليه؟ علشان الأجيال اللي جاية تحذر من الأشياء اللي النبي يحذرنا منها، فينتفع بهذا الكلام وينتفع بهذا السؤال. قلت فما تأمرني إن أدركني هذا الزمان؟ فقال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم أجد لهم جماعة ولا إمامة؟ قال فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فالصحابة تعلموا حب الخير للغير، فوردوا نفس الحكاية. الصحابة بيسألوا، ورغم أنهم مش هيدركوا زمن المسيح الدجال، لكن بيسألوا عشان اللي هيدركوا زمن المسيح الدجال يوصل لهم إجابة النبي عليه الصلاة والسلام فيستريحوا. فقالوا هذا اليوم اللي هو بسنة، النبي قال لهم ان المسيح الدجال يقعد 40 يوم، اليوم الاولاني بسنه، واليوم الثاني بشهر، واليوم الثالث باسبوع، باقي الايام زي ايامنا. قالوا اليوم اللي ايامه اللي هو اليوم الاولاني اللي هو بسنه كامله ده، هل تكفينا فيه صلاه يوم؟ يعني يكفينا في اليوم اللي هيقعد سنه ده يكفينا ان احنا نصلي فيه 5 صلوات؟ قال لا، بل اقدروا له قدرهم. يعني اليوم اللي هيبقى سنه يعني ممكن يبقى 6 شهور نهار وست شهور ليل. الله، طب ما ده موجود دلوقتي، مش موجود في بعض الدول الاسكندنافيه؟ يعني تلاقي الشتاء 6 شهور والصيف 6 شهور، ويبقى النهار مش عارف 6 شهور ولا الليل 6 شهور، حاجات بالمنظر كده. قال اقدروا له قدرهم. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا مثلا ايه عرفت ان اليوم ده خلاص هيبدا من بكره، يبقى انا صليت الفجر مثلا الساعه مثلا ايه 4:30 او 4:30 مثلا، جيت صليت الفجر 4:30، وبعدين عارف ان الظهر بيبدا مثلا الساعه 12، يبقى بين الفجر والظهر دي كام ساعه؟ يبقى انا احسبها بقى، او ايه بعد الكام ساعه دول ما يمر اقوم مصلي الظهر، بين الظهر والعصر دي مثلا 3 ساعات، يبقى انا بعد 3 ساعات اصلي العصر، وبعد كام ساعه اصلي المغرب، وهكذا، وافضل اقيسها بالساعات لحد اما اليوم اللي هو طوله سنه ده يخلص. واخد بالك؟ فكان كل همهم ايه؟ الصلاه. نرجع بقى للحوار. ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. خد بالك بقى، فأذن مؤذن بينهم، يعني نادى مناد بين أهل الجنة وبين أهل النار، اللعنة الله على الظالمين. طبعا النداء موجه لأهل النار وليس لأهل الجنة، وإلا أهل الجنة يقال لهم بارك الله فيكم، خد بالك، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. إنما أهل النار يقال لهم لعنة الله عليكم، أخزاكم الله، إلى غير ذلك. واخد بالك؟ لان دول الناس كفروا بربنا واصروا على الكفر لاخر لحظه، مع ان هم لو كفروا بربنا سبحانه وتعالى لمده مثلا 70 80 سنه 50 او 90 سنه، وفي اخر 3 ايام ولا في اخر يوم رجل تاب الى الله سبحانه وتعالى ورجع لربنا واسلم، ربنا سبحانه وتعالى يغفر له ذنوبه ويبدل له كل ذنوبه دي الى حسنات، كل سيئاته الى حسنات. فبلا قال جل وعلا: قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنه الاولين. يا ربنا بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام: قل للكفر دولت لو ينتهوا عن الكفر ربنا هيغفر لهم كل ما قد سلف، كل ذنوبهم، كل اثامهم، كل كفرهم، كل ده هيتغفر. وان يعودوا يرجعوا للكفر بقى تاني ومش مصرين على الكفر، فقد مضت سنه الاولين، اي سنه الله عز وجل في اهلاك الاولين الذين اصروا على كفرهم. فهنا فاذن مؤذن بينهم، نادى مناد بينهم: اللعنة الله على الظالمين. والظالمين دول كان لهم مواصفات. اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله. خد بالك، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. ثلاث مواصفات عجيبة جدا. يبقى اللعنة الله على الظالمين، ايه مواصفاتهم؟ اول حاجة بيصدوا عن سبيل الله، مش عايزين حد يعرف ربنا، مش عايزين حد يلتزم، مش عايزين حد يصلي، مش عايزين واحدة تلبس حجاب، مش عايزين دين يتعرف، مش عايزين دين ينتشر، مش عايزين يكون في ناس متدينة، مش عايزين. اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. عايزين الفساد يملى الدنيا كلها، يفرحوا جدا بالفساد لو انتشر، ويزعلوا جدا لو الخير انتشر، يفرحوا جدا جدا لو لقوا واحدة كاسية عارية، ويزعلوا جدا لو لقوا واحدة لابسة حجاب، يفرحوا جدا جدا لو لقوا شاب بيشرب خمر ولا ماشي مع واحدة، ويزعلوا جدا لو لقوا شاب ملتزم. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. وإيه السبب؟ هم بالآخرة كافرون. هم أصلا ما بيعترفوش بالآخرة، ما بيعترفوش بالآخرة، واخد بالك؟ فقال لك: وبينهما حجاب. الله، ده موضوع كبير قوي. بين أهل النار ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين، وبين أهل الجنة في حجاب. الحجاب ده هو إيه؟ هو سور الأعراف. سور الأعراف دوت هيبقى عليه مجموعة اسمها أصحاب الأعراف. أصحاب الأعراف يقال إن هو سور، ويقال إن هو جبل، يسمى جبل الأعراف ويسمى سور الأعراف، خد بالك، حسب ما يأتي في سياق الآيات القرآنية. سور الأعراف ده عليه ناس اسمهم أصحاب الأعراف. إيه حكاية أصحاب الأعراف دول؟ هيعودوا قد إيه على السور دوت؟ خد بالك من الموضوع، موضوع في غاية العجب يعني. عقاب أصحاب الأعراف عقاب عجيب قوي. هل يا ترى يخش الجنة ولا يخش النار؟ هل لو دخلوا النار هيخلدوا ولا خارجين تاني؟ طب ولو دخلوا الجنة هيفضلوا فيها على طول؟ طيب هيخشوا الجنة إمتى وبعد قد إيه؟ موضوع كبير جدا الموضوع يعني، لما تقعد تفكر فيه كده. طب وإيه اللي وقفهم على أصول الأعراف أصلا؟ اشمعنى دول بالذات اللي اتنقوا من أرض المحشر كلها واتحطوا على أصول الأعراف؟ عدد كبير جدا جدا من الناس يكون على سور الأعراف. قال أهل العلم إن أصحاب الأعراف دولت ناس تساوت سيئاتهم مع حسناتهم. تساوت إيه؟ حسناتهم مع سيئاتهم. الحسنات والسيئات قد بعض. ولذلك سيدنا أنس بن مالك وهو من المعمرين عاش بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 90 سنة. هو راح للنبي عليه الصلاة والسلام عشان يخدمه وهو عنده 10 سنين. عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين خادما له صلى الله عليه وسلم، خد بالك. يبقى سيدنا انس خدم النبي 10 سنين. مات النبي صلى الله عليه وسلم عمر انس بن مالك 20 سنه، عاش بعديه 90 سنه يعني، او اقل من ذلك بحاجه بسيطه يعني. مات وهو معدي ال 100 سنه. وصل بعضهم بيقول ان هو عاش 110 سنه، وبعضهم قال لا عاش 107 سنه. المهم ان هو عاش بعد النبي عليه الصلاه والسلام حوالي 90 سنه. فأنس بن مالك كان من المعمرين، واخد بالك، فكان يقول ايه؟ انكم لتعملون اعمالا، كان بيكلم طبعا ابناء الصحابه وعدد من التابعين، انكم لتعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر ان كنا لنعدها على عهد رسول الله من الموبقات. ايه اللي خلى سيدنا انس يقول الكلام ده؟ لانه شاف طبعا تغير عظيم جدا بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم مع مرور الازمان. طبعا ده وصل سيدنا انس بن مالك عاش لحد زمن الحجاج بن يوسف الثقفي اللي هو هذا الحاكم الظالم. انس بن مالك قال هذا الكلام، اهل العلم بيقولوا لانه كان الصحابه كانوا بيتصوروا في حياتهم كلها الاخره والميزان والصراط، وبيقول لك فكانما تخيل ان يوم القيامه خلاص بقى هو بقى في يوم القيامه، وإن وضعت كفتي الميزان، وضعت كفتي الميزان، وخد بالك، وتساوت الحسنات مع السيئات. فلو نزلت حسنة في كفة الحسنات ترجح كفة الحسنات تدخله الجنة. ولو نزلت سيئة واحدة، أو لو صح القول لو نزلت عشر حسنة، إذن حسنة بعشر أمثالها، فلو نزلت عشر حسنة في ميزان حسنات هترجح كفة الحسنات يخش الجنة، ولو نزلت سيئة واحدة في ميزان السيئات لرجحت كفة السيئات وإيه ودخل النار. فهو تصور إن أي كلمة أو أي عمل ولو بسيط جدا هو في عيونكم أدق من الشعر، لكن ممكن لو نزل في كفة السيئات يبقى من الموبقات ويوبق صاحبه ويهلكه ويدخله النار. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. وفي المقابل ممكن الإنسان يقول كلمة بسيطة جدا تكون في ميزان حسناته فتدخله الجنة. تعالوا نشوف مع بعض إيه قصة أصحاب الأعراف، وإيه اللي وقفهم هنا، وإيه اللي جابهم على سور الأعراف، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل مع بعض حوار أهل الجنة وأهل النار. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار. برضو في نقطة مهمة جدا يا جماعة عايزين نقولها، إن ونادى دي فعل ماضي يفيد المستقبل. حاجة غريبة قوي. هو النداء ده هيكون ونادى يعني كان زمان، ما هي نادى دي فعل ماضي، فهل هو كان زمان ولا كان هيبقى في المستقبل؟ هيبقى في المستقبل، ده هيبقى يوم القيامة. فإزاي إن جاء الآية وصف الآية بكلمة نادى، وكان المفترض يتقال وسينادي أهل الجنة أهل النار، إنما اتقال هذا الكلام ليه؟ لأنه يقين، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما يجيب لك فعل ماضي بيفيد المستقبل معناه إيه؟ اعتبره كأنه حصل، لأنه يقين وهيحصل، وما دام يقين وهيحصل اعتبره حصل خلاص. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار هو فعل ماضي يفيد إيه؟ يفيد المستقبل، لأنه يقين، ويبقى عندك يقين إن المشهد ده هيحصل يوم القيامة، إن أهل الجنة هينادوا على أهل النار أن إيه؟ أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم، فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين إلى آخر الآيات. ثم قال جل وعلا وبينهما حجاب، بين أهل الجنة وبين أهل النار حجاب، اللي هو سور الأعراف. قلنا سور الأعراف ده مين اللي عليه؟ أصحاب الأعراف. مين أصحاب الأعراف دولت؟ ناس تساوت حسناتهم مع سيئاتهم. إيه السبب في كده؟ ربنا قدر إن هم سبحانه وتعالى إن هم في حياتهم اجتهدوا شوية في الخير ويعني شوية وقعوا في بعض الذنوب، فتساوت كفة السيئات مع كفة الحسنات. طيب هل ربنا قدر دي معناها إن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي عياذا بالله أجبرهم يعملوا كده؟ حاشا لله. الإنسان مسير ولا مخير؟ إنسان مسير في الأمور اللي ما فيش عليها أي يعني لا يترتب عليها لا ثواب ولا عقاب. يعني إنسان مسير في إن هو ما اختارش أمه ولا اختار أبوه ولا اختار اسمه ولا اختار شكله ولا اختار قوته وصحته ولا اختار مثلا يعني في أمور كتيرة ما اختارهاش، ما يعني فهم إزاي؟ ما اختارش لون عينيه، ما اختارش مش عارف ايه، في امور معانا هو ما اختارهاش اصلا، فدي ليس عليها ثواب ولا عقاب. يعني ربنا مش هيعاقب ده عشان شكله مش حلو، مش هيعاقبه عشان صحته ضعيفه، مش هيعاقبه عشان والدته اسمها مش حلو، او مش هيعاقبه عشان والده شكله مش قوي. لا، ان الله لا ينظر، الحديث رواه مسلم، ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولا الى اموالكم، لا شكلك حلو ولا وحش، ولا جسمك قوي ولا ضعيف، ولا عندك فلوس ولا ما عندكش فلوس. خد بالك، مفيش حد في الدنيا يعني مخير في انه يبقى غني ولا فقير، والا كل الناس هتختار ان هي تبقى اغنياء. فانت مسير لو انت لقيت نفسك غني، ومسير لو لقيت نفسك، لكن انت ممكن تاخد بالاسباب، وممكن تاخد بالاسباب وتفشل او تنجح. ياما ناس كتير خدت بالاسباب. يعني هل تعتقد ان اي فقير في الدنيا استسلم للفقر؟ لا طبعا، في كتير من الفقراء اجتهدوا عشان يبقوا اغنياء، فمنهم اللي وصل انه بقى غني، ومنهم اللي ما قدرش يوصل انه يبقى غني. ومش معنى كده ان الفقير اللي وصل يبقى غني ده ربنا راضي عنه، والفقير اللي حاول وما بقاش غني ده ربنا غضبان عليه. امور الدنيا دي ليس عليها ثواب ولا عقاب الا فيما تستعمله من الدنيا نفسها. انا جاني مال استعملته بقى في طاعه ربنا ولا في معصيه ربنا، ده اللي احاسب عليه. انما انا ما احاسبش هل عندي مال ولا ما عنديش مال، انا احاسب على النتيجه او على الثمر او العمل اللي انا بعمله بالمال ده. المال ده طلعت زكاته او ما شاء الله اخد ثواب، منعت زكاته يبقى انا اتعاقب. واخد بالك، المال ده استعملته في طاعه يبقى فيه خير، استعملته في معصيه يبقى فيه شر، يبقى فيه يعني فيه ذنوب. واخد بالك، فشاهد في الموضوع. أما الأمور بقى التي يترتب عليها بقى الثواب والعقاب والجنة والنار، أنت مخير فيها، أنت مخير فيها. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى، حد أنت اللي عملتها، ما حدش أجبرك عليها. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى. واخد بالك؟ يبقى إذن فأصحاب الأعراف ناس تساوت كفة الحسنات مع كفة السيئات. يقال في رأي تاني، واخد بالك، إن أصحاب الأعراف دولت ناس خرجوا، وطبعا قول يعني ما فيش عليه دليل، ناس أصحاب الأعراف دولت ناس خرجوا للجهاد، وكان الجهاد ده في الوقت ده فرض كفاية مش فرض عين. إن لو فرض عين أنت مش محتاج لا تستأذن لا الأب ولا الأم، تخرج على طول تجاهد في سبيل الله. إنما لو فرض كفاية، واخد بالك، فأنت في الوقت دوت لازم تستأذن الأب والأم، وبخاصة لو كانوا يحزنوا لفقدك فتستأذنهم أروح ولا مروحش. لو لم يأذنوا لك وخرجت فأنت عاصي لله سبحانه وتعالى، رغم أن أنت بتجاهد لكن عاصي. فيقال أن هؤلاء الناس اللي هم أصحاب الأعراف خرجوا للجهاد في سبيل الله، وكان الجهاد في الوقت ده فرض كفاية، وعصوا الآباء والأمهات ولم يستأذنوا فخرجوا، فمنعهم الجهاد من دخول النار، ومنعهم عقوق الوالدين من دخول الجنة، فوقفوا على سور الأعراف، لهم طيرين جنة ولهم طيرين نار. يبقى دول أصحاب الأعراف، ودي الآراء اللي اتقالت فيهم إن هم تساوت حسناتهم مع سيئاتهم فوقفوا مستنين. طب هيستنوا قد إيه؟ هيستنوا 50,000 سنة. هي دي عقوبة أصحاب الأعراف. يبقى عقوبتهم مش إن هم يتعذبوا في النار، ولا إن هم يبقوا بيحصلوا مش عارف إيه، لا، عقوبتهم فقط الانتظار. والانتظار ده عقوبة مش سهلة. يعني النهاردة لما واحد مثلا بيكون رايح مثلا يجيب عيش مثلا، خد بالك، واقف على الفرن، عقوبته عقوبته الانتظار. واخد بالك؟ لازم لما يقف الوقفه ديت لازم يتذكر اصحاب الاعراف، عشان بقى ما يكونش منهم، مع ان اصحاب الاعراف دول ناس طيبين جدا، والدليل ان هم في النهايه هيخشوا الجنه مش هيخشوا النار. لكن العقوبه صعبه جدا، ان انا افضل واقف 50,000 سنة، حاجه صعبه ليه، لحد ما اخر واحد من اهل الجنه يخش الجنه، واخر واحد من اهل النار يخش النار، يوم بعد كده ايه المولى عز وجل ياذن لاصحاب الاعراف بدخول الجنه، هيخشوا الجنه في النهايه، لكن عقوبتهم انتظار 50,000 سنة. شوف حضرتك بتقف منتظر في طابور العيش ما بين مثلا ساعة لثلاث ساعات، يعني زي يقولوا كده مينيمم، يعني زي أقل حاجة، وممكن تخش لك في خناقة مع اللي قدامك أو اللي وراك، أو اللي قدامك واللي وراك، وتجمع بين الحسنين، خد بالك، وممكن تاخد لك بشلة ولا تاخد لك مش عارف إيه، ويحصل لك مشاكل كده، وممكن الموضوع يعني المهم زهقان من الوقف ساعتين ثلاثة واقف في طابور عيش، وممكن تاخد عيش وممكن ما تاخدش عيش، وممكن تاخد عيش وما يتاكلش، موضوع خطير جدا. يعني الدنيا في النهايه هي دنيا، واخد بالك، لقد خلقنا الانسان في كبد، في مشقه وتعب، واخد بالك، لان يعني الدنيا ليست دار اكرام ولا تنعيم، والا كان كرم والنبي صلى الله عليه وسلم وارتاح في الدنيا دي، لان النبي عليه الصلاه والسلام هو اشد الناس بلاء كما ورد في نص الحديث الصحيح، خد بالك، اشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل في الامثل. يبتلى رجل على قدر دينه، فإن كان في دينه رقة خفف من بلاء، وإن كان في دينه صلبا اشتد بلاءه، فما يبرح البلاء العبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة، فيش ولا ذنب بقى خلاص، يبقى إيه؟ يبقى الابتلاءات دي كلها تكفر الذنوب وترفع الدرجات بفضل الله سبحانه. يبقى هنا الحديث ده يدل على إن البلاء كفارة للذنوب. طب إيه الحديث بقى اللي يدل على إن البلاء رفع للدرجات؟ حديث رواه ابن حبان والحاكم بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يكتب للعبد الدرجة والمنزلة في الجنة فلا يبلغها العبد بعمله، فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر عليها حتى يبلغه إياها. يبقى يفضل البلاء شغال شغال ويترفع، أعماله مش موصلة للدرجة دي، فيفضل البلاء وهو ربنا مرزقه الصبر، لأنه ممكن يرزقه البلاء ومعهوش صبر، فعياذا بالله يتسخط فياخذ البلاء والذنب. لا، من رحمة ربنا سبحانه وتعالى ومن لطف ربنا بهذا الإنسان إنه يديله البلاء ومعاه الصبر، بلاء وصبر، ده لطف ربنا سبحانه وتعالى فلا يزال يبتليه ابتلاءات مستمرة ورا بعضها، وتلاقي إنسان مثلا إيه ربنا كتب له منزلة في الجنة، وتلاقي البلاء شغال، وقبل ما البلاء ده يخلص يلضم في بلاء تاني، يقول يا رب ومفيش غير يا رب ومش عارف إيه. لا، ما لابد إن أنت يعني إيه إن لم ترضى فعلى الأقل لابد أن تصبر، لأن الرضا مستحب والصبر واجب، الصبر واجب، خد بالك، وإنما الصبر عند أول الصدمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. يبقى الصبر عند أول الصدمة، مش هقعد أقول ليه يا رب ليه وليه الظلم ليه وليه القسوة ليه ساعتين ثلاثة وبعدين في الآخر خالص بقى لما فوق أه الحمد لله كل اللي يجي من عند ربنا خير ما بعد الكلام ده كله مشكلة. لا، ارضى عند أول الصدمة، أول ما يجي البلاء ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين، لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا، وفي رواية فاثبتوا. واخد بالك؟ يبقى إذا إيه؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى يكتب للعبد درجة في الجنة، فيفضل البلاء مستمر مستمر والراجل عمال يترفع 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 حتى ما يوصل للمنزلة والدرجة في الجنة اللي ربنا كاتبها له، خلاص يترفع البلاء عنه، يبقى مفيش بلاء خالص بعد كده. اه يبقى حاجات بقى خفيفة كده، ايه حسب بقى اذنب ذنب فربنا يغفر له الذنب ده، يعني ايه اما ان يغفره سبحانه وتعالى بلا بلاء، واما ان يقدر المولى عز وجل ان العبد يبتلى بلاء ولو بسيط عشان يتغفر له الذنوب، حتى ما يكون في شويه بقيه ذنوب يشدد عليه في سكرات الموت فيلقى الله عز وجل طاهرا مطهرا، ينزل القبر مفيش عليه ولا ذنب، يجي يوم القيامه مفيش عليه ولا ذنب، يخش الجنه مفيش عليه ولا ذنب. خد بالك، ودي بقى نعمه من عند ربنا سبحانه وتعالى. الانسان ما يزعلش من البلاء، الانسان يزعل لو ان هو ما صبرش على البلاء، لو اعترض على القضاء والقدر واعترض على ربنا سبحانه وتعالى هنا يزعل ويتضايق ويحزن. انما الانسان طول ما ربنا رزقه الصبر على البلاء فاللهم لك الحمد رب العالمين. هذا هو اللطف الخفي. اللطف الظاهر ان ربنا ما يبتلكش اصلا، لكن اللطف الخفي ان لو ربنا ابتلاك ربنا سبحانه وتعالى بيعطيك الصبر ويلقي في قلبك الصبر فتبقى صابر، وصبر جميل، فصبر جميل مش ادينا الصبرين وعيشة واخرتها الموت واخد بالك، ولا عيشة اخرتها القبر، لا صابر صابر يعني صابر وعندك جواك كده رضا بالقضاء والقدر، يعني فاهم ازاي؟ يبقى اذا هؤلاء اصحاب العرف العذاب بتاعهم او العقوبة بتاعتهم بيقفوا 50,000 سنة. موضوع صعب قوي، موضوع فعلا صعب يا جماعة، ان الواحد والله العظيم احيانا الانسان يكون رايح في مصلحة مهمة جدا مثلا، خد بالك بتكلم عن نفسي بقول يعني عموما، يعني ممكن انسان يكون رايح في مصلحه مهمه جدا ويروح يلاقي طابور طويل جدا، يقول لك خبر ابيض كل ده طابور، انا هفضل واقف ساعتين ثلاثه في الطابور ده عبال ما اخد يا عم انا مش عايز المصلحه، ويروح ماشي وسايبها في وقفه هيقفها ساعتين ثلاثه، امال الوقفه 50,000 سنة. عشان كده بقول لحضرتك ان شاء الله باستعانتك بالله سبحانه وتعالى واخلاص النيه لله الموضوع كله زي ما قلت حاجة قبل كده يخلص في 3 ساعات ونص. صدقوني ده الكلام مش تخمين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما يوضح ان فترة القبر كصلاة ظهر او كصلاة عصر، يعني فترة البرزخ دي فترة القبر دي لما بتنزل القبر، ربنا يا رب يجعل قبورنا جميعا روضة من رياض الجنة يا رب العالمين، فلما تنزل فترة القبر دي يبقى مفتوح لك باب الى الجنة وافرشوهم من الجنة، الحديث رواه احمد وابو بسند صحيح، صدق عبدي فأفرشوه من الجنة، الفراش اللي تحتك يبقى من الجنة، وألبسوه من الجنة الكفن لحيك لما دفت على قبر ليه لسه لابس الكفن، لا هو مش كده خالص بالمرة، هو لابس لبس الأهل الجنة دلوقتي بس انت ما تشوفش، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ده كان فين؟ ده كان هو في السكرات وهو خلاص بيموت، واخد بالك؟ فأمر الآخرة اللي هو بيبتدي من السكرات وانت داخل بقى على القبر، القبر أول منازل الآخرة، بعد كده دي أمور غيبية لا تقاس بالمقاييس البشرية. خد بالك؟ قلت لحضرتك إن أنت في الدنيا أنت ما بتشوفش لا الجن ولا الملائكة. الإنسان بقى المؤمن بقى عند السكرات يشوف الملائكة. في القبر برضه يشوف ملائكة. يجي يوم القيامة يشوف الملائكة ويشوف الجن. يجي في الجنة يرى الله سبحانه وتعالى. يبقى في تقلب للبصر 3 مرات. خد بالك؟ فأنت فالمقاييس دي ما تقساش بالمنظر ده. خدت بال حضرتك؟ فالشاهد في الموضوع إن 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 يبقى عذاب الانتظار ده عذاب أصحاب العرف إن هم يستنوا 50,000 سنة. أنت تقدر تخلصها في قد إيه؟ في 3 ساعات ونص. فترة القبر ما بين كصلاة الظهر أو كصلاة العصر. تيجي يوم القيامة، حديث رواه الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. صلاتي الظهر إلى العصر المسافة ما بينهم قد إيه؟ حوالي 3 ساعات. وصلاة الظهر أو كصلاة العصر قول مثلا نص ساعة. يا 3 ساعات ونص يا مؤمن ويا مؤمنة، ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب ويحشرنا وإياكم مع سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. إن صدقوني والله العظيم لما تقعد تحسبها كده فعلا الدنيا لا تساوي أي شيء، تلاقي إنسان ربنا أكرمه وأنعم عليه بالمال والزوجة والأولاد و وصدقوني ممكن يكون مع حتة بلاء صغير قد كده يضيع منه كل شيء ويخسر كل شيء، لكن الشيء الوحيد الذي يبقى للعبد ولا يستطيع الإنسان ان هو يعني مش هتخسره عمرك، ما مش ان شاء الله يعني، يعني دايما من وراء مكاسب كلها الايمان، انك تؤمن بالله سبحانه وتعالى، انك تكون دايما في يعني في معيه الله سبحانه وتعالى. شايف في الموضوع ان في 3 ساعات ونص يخلص الموضوع كله، تلاقي نفسك في الجنه بدل ما تنتظر مع اصحاب الاعراف على الاقل 50,000 سنة. طب وليه؟ طب مش مع اصحاب الاعراف هكون من اهل الجنه وداخل الجنه على طول، لكن ممكن انتظر في ارض المحشر فتره كبيره جدا حسب ذنوبي وحسب اسامي وحسب اللي انا عملته. واخد بالك ان في انسان ذنوبه تخلص في دنيته، وفي انسان ذنوبه لسه ما خلصتش فممكن تتصفى ذنوبه في السكرات، وفي انسان ذنوبه اكتر فتخلص هو في القبر، وفي انسان ذنوبه اكتر فتخلص في ارض المحشر، وفي انسان ذنوبه اكتر فيخش النار. خد بالك، فاحنا عايزين ذنوب لا تخلص في الدنيا بقى كده ولا شاف ايه، واحنا نصبر وقضاء ربنا عشان لما نخش على السكرات والقبر والارض المحشر كل ده يخلص في 3 ساعات ونص. لا نفسنا فين؟ لا نفسنا في الجنه، كانك رايح رحله كده بسيطه جدا، تلاقي نفسك خلاص بقيت في الجنه بفضل الله سبحانه وتعالى. وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. خد بالك اصحاب الاعراف موجودين في سور، السور ده بين الجنه وبين النار، فهم اصحاب الاعراف واقفين. خد بال حضرتك كده، تخيل لما تكون واقف على سور عالي قوي وعلى يمينك مثلا عفوا يعني ملعب كره، او على يمينك مثلا مسجد، واخد بالك، وعلى شمالك مثلا ملعب كره، فانت واقف فكاشف كل حاجه، كاشف المسجد كويس جدا جدا وشايف المصلين خصوصا المسجد من غير سقف، خد بالك، وبص الناحيه الثانيه شايف الناس اللي بتلعب كوره. مش معنى كده بقول لك ان بتوع المسجد داخلين الجنه وبتوع الكوره داخلين النار، ما اقصدش طبعا يعني حاشا لله، انما انا بتكلم عن ان واحد لو واقف في السور فوق على سور من فوق كده فشايف الناحيتين. يوم الايام بقى اصحاب الاعراف واقفين على سور عالي جدا بين الجنه وبين النار، فهم لما يبصوا يمينهم شايفين اهل الجنه، يبص يسارهم شايفين اهل النار. وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. طب رجال دول ما فيش نساء من اهل الاعراف؟ لا في نساء. طب ليه قال رجال؟ لان في الغالب اللفظ القراني يعني شويه يعني مش بيميل تحيزا، لكن الخطاب بيكون للذكور واشمل الاناث والذكور، زي قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي، ده لفظ للذكور. طب هو الذكور بس اللي بيصلوا ولا الاناث بيصلوا؟ لا بيصلوا الاناث برضه، امال ايه؟ هو اللفظ للتغليب يعني، فاهم ازاي؟ فصلوا كما رايتموني اصلي للاناث والرجال، او للرجال والاناث. طب خذوا عني مناسككم، اللفظ للذكور، انما هو للذكور والاناث. طب اه في نساء بتحج، طبعا في نساء بتحج، خد بالك، يبقى ايه؟ يشمل الذكور والاناث. فهنا وعلى الاعراف رجال، واخد بالك، زي ولان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني معنى كده لو ربنا هدى على ايدي امراه مش خير لي من حمر النعم؟ لا خير لك من حمر النعم برضه. إيه كلمه رجل هنا تشمل ايه؟ رجل وانثى. وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. ليهم سيما؟ اه ليهم شكل وليهم حاجه كده ايه واضحه قوي. اهل النار وشوشهم ما شاء الله مضيئه اضوء من الشمس والقمر، شكل جميل والوشوش ما شاء الله، وجوه يومئذ ناضره. ليه؟ الى ربها ناظره. الله، الوشوش منوره في الجنه يا رب، اجعل وشوشنا يا رب منوره في الجنه يا رب العالمين، واجعلها ايضا منوره في الدنيا. فالوشوش منوره من ايه؟ بسبب النظر الى وجه الله سبحانه وتعالى. مش عايز الوش ينور ازاي؟ ده الوش لو كان، مش هقول لك لو ده، لو كان وانت في الجنه حتى وشك مش منور، ده مجرد ما تنظر لوجه الله وشك ده ينور. وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. عشان كده هم لما يبصوا يمين ويشوفوا اهل الجنه فيستبشروا، الوشوش ما شاء الله منوره، فينظروا الى وجه اهل النار. يعني عياذا بالله ربنا قال وهم فيها كالحون، وشوش كالحه. ايه الكلوح؟ ربنا يعافينا ويعافيكم. الكلوح بسبب هبو النار وحر النار الشفه السفلى تنزل لحد الصدر، والشفه العليا توصل لحد منتصف الراس، دي اسمها الكلوح. شفت الكلوح منظرها عامل ازاي؟ عارف حضرتك لما بتجيب رنجه وتيجي تشويها على النار تلاقي الجلده دي راحت متنيه كده، والجلده اللي تحت متنيه الناحيه دي، ده اسمه الكلوح. خد بالك؟ فكذلك النار لما تاتي على وش الكافر ربنا يعافينا ويعافيك، فالشفه العليا توصل منتصف الراس وتغطي على وشه وعينيه، والشفه العليا، والشفه السفلى تنزل لحد منتصف الصدر. فاول ما تشوفهم اعوذ بالله، يستعيذوا بالله سبحانه وتعالى. نكمل مع بعض. هذا المشهد العجيب جدا. الوقت خلص الحقيقة، كملوا ان شاء الله يوم الاثنين القادم. ندعي كده في اخر حلقة كده في دقيقتين وتؤمنوا على الدعاء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم أن تغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم فرج همومنا في مصر، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم مصر وفرج هم المصريين، وألف بين قلوب المصريين برحمتك يا رب العالمين، وفرج هم إخواننا في ليبيا وفي تونس وفي اليمن وفي سوريا وفي فلسطين وفي غزة وفي العراق وفي كل بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم فرج همومنا أجمعين. اللهم اجمعني وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.